أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الخامس كما قلنا سابقا هو أيضا مبني على القول بالكشف الإجازة. مقدمة لبيان هذا الإشكال نقول المفروض في محل كلامنا في مسألة منبع ثم ملك وجود عقدين، الفضولي يبيع مال الغير أولا على شخص ثم هو نفسه يمضي إلى مالكه فيشتريه منه. قلنا في المبدأ يمكن أن يملكه بسبب اختيارك العقد وبسبب قهرك الإرث، لكن المصنف فرض الكلام من أول الأمر فيما لو ملكه بالشراء. إذن هنا عقدان، عقد الفضولي مع المشتري وعقد الفضولي بعد الأول مع المالك الأصلي للمبيع، وعلى الكشف يكون المشتري مالكا للمبيع بالعقد الأول من حينه، فيتبين بذلك وقوع العقد الثاني في ملك المشتري. باع الفضول في الساعة التاسعة لزيد ثم مضى في الساعة العاشرة واشتراه المبيع من مالكه الأصلي وهو عمرو، بعد أن اشتراه أجاز العقد الأول. على الكشف يؤثر العقد الأول من حينه، فينكشف كون زيد المشتري مالكا للكتاب من حين وقوع العقد الأول أي من الساعة التاسعة، فيتبين بذلك أن ما وقع بين الفضولي وبين عمرو المالك الأصلي للكتاب من عقد ثان في الساعة العاشرة قد وقع واقعا على ملك زيد، وإن كان لا يعلمان ذلك حين وقوع العقد الثاني، لكن في الواقع وبمقتضى ما كشفت عنه الإجازة تبين وقوع العقد الثاني على ملك المشتري بالعقد الأول. بناء على هذا يتوقف صحة العقد الثاني على إجازة المشتري الأول. ألم يظهر أنه وقع في ملكه؟ المشتري لم يكن أذن للفضولي أو فقل للمالك الأصلي بأن يبيع الكتاب على الفضولي، إذن وقع بيع المالك الأصلي على كتاب المشتري من دون إذنه فيحتاج إلى إجازة. واضح هذا؟ وهذا نظير أن يبيع الفضولي مال غيره لشخص ثم هو نفسه أو فضولي آخر لا يهم هذا يبيع المال مرة أخرى على شخص ثاني. أنا أبيع مال فلان على زيد ثم بعد ساعة أبيع نفس هذا المال الذي بعته على زيد، أبيعه مرة أخرى فضولا على عمرو. إذا فرضنا أن المالك لهذا المال الذي يعتبر إجازته في العقد عليه فضولان أجاز العقد الأول، قيل له هذا فلان باع كتابك أولا على زيد ثم باعه على عمرو، والمفروض أنه لم يأذن له في شيء منهما، فلك أن تنظر فيهما وتجيز ما شئت وترد ما شئت، فاختار أن يجيز الأول، وإذا جاز الأول ينكشف أن زيدا ملك المال من حين العقد الأول، ويتبين بالتالي أن بيع الفضول ثانيا هذا المال على عمرو قد وقع في الواقع حال ملك زيد لهذا المال. ولا إشكال هنا أنه إذا أجاز المالك البيع الأول مع زيد وانكشف ملك زيد من حين العقد بناء على الكشف، يكون العقد الثاني واقعا على ملك زيد، فيحتاج إلى إجازة زيد. ما نحن فيه من هذا القبيل لما أجاز الفضولي بعد الشراء بيعه للمشتري الأول انكشف ملكه من حين العقد، فتبين أن بيع المالك الأصيل بالعقد الثاني هذا المال على الفضولي واقع في ملك المشتري، فيحتاج العقد الثاني إلى إجازة المشتري. هذا البيان يثبت به أن العقد الثاني أي الواقع بين المالك الأصلي والفضولي متوقف على إجازة المشتري بالعقد الأول. إذا تبين هذا يلزم حينئذ محاذير ثلاثة. الأول هو الدور، وهو توقف إجازة المشتري للعقد الثاني على إجازة الفضول للعقد الأول، وأثبتنا بالبيان المتقدم أن العقد الثاني متوقف على إجازة المشتري. الآن نقول إجازة المشتري للعقد الثاني المفروض توقف العقد الثاني عليها هي تتوقف على إجازة الفضول للعقد الأول، وإجازة الفضول للعقد الأول تتوقف على إجازة المشتري للعقد الثاني، فيدور يعني يلزم توقف كل إجازة على الأخرى، هذه على تلك وتلك على هذه، يدور يعني توقف كل واحد على نفسها أيضا بيانه. أما توقف إجازة المشتري على إجازة الفضولي تتصور مسألة معي جيدا، أما توقف إجازة المشتري للعقد الثاني على إجازة الفضول للعقد الأول، فلأن المشتري لكي تؤثر إجازته العقد الثاني لابد أن يكون مالكا، إذ النافع إجازة المالك لا غيره، ولكي يكون مالكا لابد أن يصح العقد الأول الذي اشترى به المال فصار مالكا، ولكي يصح العقد الأول لابد أن يجيزه الفضولي لأنه اشترى فصار ماله، باعه أولا فضولا ثم ملك. إذن إجازة المشتري تتوقف على أن يكون مالكا، وملكه يتوقف على صحة العقد الأول، وصحة العقد الأول تتوقف على إجازة الفضول، فوقفت إجازة المشتري بالعقد الأول على إجازة الفضول. وأما توقف إجازة الفضول على إجازة المشتري فلأن إجازة الفضول تتوقف على ملكه لكي يكون مالكا مجيزا تؤثر إجازته، وملكه يتوقف على صحة العقد الثاني. لكن بالمقدمة التي قدمناها أثبتنا لك أن صحة العقد الثاني تتوقف، قل، على إجازة المشتري باعتبار انكشاف وقوع العقد الثاني في ملكه، فوقفت إجازة الفضولي على إجازة المشتري. إذن في البيان الأول، في الشق الأول بينا وقوف إجازة المشتري على إجازة الفضولي، وفي الثاني بينا وقوف إجازة الفضولي على إجازة المشتري، فدار ووقفت إجازة المشتري على نفسها. وإذا عكست فقلت بينا وقوف إجازة الفضولي على إجازة المشتري الآن، وسابقا بينا وقوف إجازة المشتري على إجازة الفضولي، فقد وقفت إجازة الفضولي على إجازة نفسه ووقع الدور. هذا محذور. المحذور الثاني توقف صحة كل من العقدين وإجازة الفضولي جميعا، هذه الثلاثة، هذا العقد وذاك العقد وإجازة الفضولي، كلها تتوقف على إجازة المشتري، وهو من الأعاجيب كما قال صاحب الإشكال وبيانه. أما بالنسبة لتوقف صحة العقد الثاني والإجازة من الفضولي، نحن ماذا قلنا؟ يتوقف صحة العقدين وإجازة الفضولي، كل ذلك على إجازة المشتري. وبالنسبة إلى إجازة الفضولي وإلى صحة العقد الثاني، بينا ذلك في المحذور الأول، وذلك أن المفروض على الكشف ملك المشتري للمبيع من حين العقد الأول، فيقع البيع الثاني في ملكه، وإذا وقع في ملكه لم يصح العقد الثاني إلا بإجازة المشتري. أيضا المفروض أن إجازة الفضولي تتوقف على ملكه، هذا كله بيناه فيما تقدم، وملكه يتوقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري. إذن وقفت إجازة الفضولي على إجازة المشتري، هذا كنا بيناه. والعقد الثاني المفروض على ما بينا أن البيع الثاني وقع في ملك المشتري، وإذا وقع في ملك المشتري فصحته تتوقف على إجازته، هذا بيناه أيضا في المحذور الأول. في المحذور الأول بينا الأمرين، قلنا بالكشف يتبين ملك المشتري من حين العقد الأول ووقوع العقد الثاني في ملكه. إذا تبين هذا، يتبين أولا أن العقد الثاني من حيث وقوعه في ملك المشتري متوقف على إجازته، هذا انتهى. ويتبين ثانيا أن إجازة الفضول، هذا انتهى، بين، انتهى، وقع في ملكه فيحتاج إلى إجازته، فالعقد الثاني يقف على إجازته. يتبين ثانيا أن إجازة الفضولي تقف على إجازة المشتري أيضا، فالعقد الثاني وإجازة الفضولي متوقفان على إجازة المشتري. توقف إجازة الفضولي على إجازة المشتري تبين في الأول، قلنا لكي تصح إجازته لابد أن يكون مالك، ملكه يتوقف على صحة العقد الثاني، صحة العقد الثاني تقف على إجازة المشتري، فيقف إجازته على إجازة المشتري. إذا تبين وقوف العقد الثاني وإجازة الفضول جميعا على إجازة المشتري، بقي توقف العقد الأول أيضا على إجازة المشتري. وبيانه أن صحة العقد الأول الواقع للمشتري متوقفة على إجازة الفضولي، لأنه باعه ثم هو ملك، أصبح المالك، فالعقد الأول يحتاج إلى إجازة الفضولي ويقف عليها. لكن إجازة الفضولي تقف على ملكه، وملكه يقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني تقف على إجازة المشتري، فوقفت صحة العقد الأول على إجازة المشتري نفسه. واضح هذا البيان أو لا؟ قلت العقد الأول وقع من الفضولي مع المشتري، والفضولي باع فضولا لكنه بعد ذلك ملك، فيقف صحة العقد الأول على إجازة الفضولي. واضح هذا؟ لكن إجازة الفضولي تقف على ملكه، وملكه على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني على إجازة المشتري لأنه تبين وقوعه في ملكه، فيقف صحة العقد الأول على إجازة المشتري. وثبت إلى هنا وقوف العقد الأول والثاني وإجازة الفضول جميعا على إجازة المشتري. الإشكال في الذي لأجله قال المستشكل إنه من الأعاجيب هو اشتماله على توقف صحة العقد الثاني على إجازة المشتري. العقد الثاني لما تبين وقوعه واقعا على ملك المشتري تقولون إذن يحتاج إلى إجازة المشتري، إذن حصل ما هو من الأعاجيب، وهو أن العقد الثاني المفروض أنه لما وقع وقع من قبل المالك الأصلي للمبيع على ماله، فلازم أن يكون هذا العقد الثاني الواقع من مالك على ماله متوقفا على إجازة شخص آخر هو المشتري. واضح الكلام؟ والعقد الصادر من شخص على ماله لا يحتاج إلا إلى رضاه هو، وهو راض يوقع العقد ولا يقف على إجازة، لا يقف قبل أن يقع على إذن سابق أو مقارن، ولا بعد أن يقع على إجازة من شخص آخر، لا يحتاج إلى إذن الآخر ولا إلى إجازة الآخر بعد الوقوع، ماله هو يبيعه راضيا، كيف يقف على إجازة شخص آخر كالمشتري بالعقد الأول؟ هذا من جهة. من جهة أخرى فيه توقف العقد الأول الصادر من المشتري الأصيل على إجازة نفسه. ما قلنا أن العقدين جميعا يقفان على إجازة المشتري كوقوف، إجازة الفضول على إجازة المشتري، وقوف إجازة الفضول على إجازة المشتري مع أن إجازة المشتري أيضا تقف على إجازة الفضول كما بينا، هذا يساوي المحذور الأول. لكن هنا ذكرنا المحذور بلحاظ وقوف العقدين، العقد الثاني على إجازة المشتري والأول أيضا على إجازته، وهذا من الأعاجيب. أما وقوف العقد الثاني على إجازته فبينا عقد صدر من المالك على ماله، فكيف يقف على إجازة غيره؟ وأما توقف العقد الأول الصادر من المشتري وهو أصيل يشتري عن نفسه على إجازته، فهذا أيضا من العجائب. أنا أصيل أشتري المبيع من الفضول عن نفسي، شرائي عن نفسي بالأصالة لا يحتاج إلى إجازة، حتى من نفسي بعد ذلك، لأني اشتريت أصالة راضيا. فما معنى أن يقال بعد ذلك أجز شراءك لنفسك راضيا؟ لو كنت مكره مثلا تقول كما قال المشهور، المكره إذا ارتفع الإكراه فأجاز ورضي صح العقد، لكن اشتريته راضيا فلا معنى لأن يقال لي بعد ذلك أجز شراء نفسك راضيا. نعم هناك فضولية فيه من جهة أخرى، لا من جهة المشتري، من جهة البايع، هناك بايع فضولي باعه عن مالكه بلا إذن، باع مال مالك بلا إذن، فإن كان من إجازة فيفترض أن تكون في هذه الجهة، جهة البايع، ومن قبل مالك المبيع قبل أن يشتري الفضولي، مالك المبيع ذاك الأصلي هو يجيز، بعد أن اشترى الفضولي أصبح الفضولي مالك المبيع القائم مقام البائع، بل هو البايع فهو يجيز. إذن شراء المشتري لنفسه في جهتان، جهة الشراء، والشراء وقع بالأصالة من المشتري نفسه عن نفسه فلا يحتاج إلى إجازته، وجهة البائع وهو وقع بالفضولية فيحتاج إلى إجازة، لكن إجازته لا من المشتري، ليس المشتري يملك المبيع ووقع البيع فضولا فيه ليحتاج إلى إجازته، فيحتاج إلى إجازة من مالك المبيع الذي هو في الفرض الفضولي بعد الشراء الثاني. فما يحتاج فيه إلى إجازة ليس المحتاج إليه إجازة المشتري، وما فرض حاجة كون الحاجة فيه إلى إجازة المشتري لا يحتاج أصلا إلى إجازة. واضح ما أقول؟ ما يحتاج فيه إلى إجازة هي جهة كونه بيعا، لكن الحاجة فيه ليست إلى إجازة المشتري بل إلى إجازة مالك المبيع. وما جعل فيه التوقف والحاجة بحسب الفرض على إجازة المشتري هي جهة الشراء، وهي ليست متوقفة على إجازة المشتري ولا على إجازة غيره، لأن المشتري اشترى بالأصالة عن نفسه، فتوقف صحة العقد الأول على إجازة المشتري مضافا إلى توقف صحة العقد الثاني على إجازته من العجائب والغرائب. هذا وأما المحذور الثالث فهو لزوم عدم تملك المالك الأصلي للمبيع شيئا من الثمن أو المثمن.
قبل أن تنتقل، ألا يعود هذا ما فرضه أن المالك هو أصل الإشكال يرد إذا اعتبرنا أن المشتري هو المالك حين العقد الثاني، فهو لماذا يفرض هنا في عبارته الاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي؟ ونحن نفرض أن المالك الأصلي بالعقد الثاني ليس مالكا حتى يأتي هذا الإشكال، ثم يرده بأن المالك كان مشتريا عنه وهو مالك بالأصالة. يعني هنا أو حصل عندي خلل بالفهم أو لم أتصور المسألة صحيحا، إذا هو أورد الإشكال من كون المشتري هو المالك حين العقد الثاني ثم يدفعه من أن المشتري في العقد الثاني اللي هو الفضولي اشترى من مالك الأصيل.
عن أي المحذورين تتكلم؟
عن محذور في العقد الثاني أن يكون المشتري هو المجيز للعقد الثاني. يدفعه من نفس ما في نفس المكان الذي أورده، وأورد كون المشتري مالكا حين العقد الثاني، ثم دفعه، لأن ذلك عجيب، لأن المالك بائع عن نفسه في العقد الثاني.
إيه، ما هو العجيب اجتماع الأمرين. المفروض إنه هذا مالك للمبيع باعه، صحيح، للفضول أصالة، صحيح ولا؟
صحيح.
لكن الإجازة تكشف عن ملك المشتري بعد العقد الأول ووقوع هذا في ملكه، فيتوقف على إجازته. فكيف يجتمع؟ فكيف يجتمع في بيع واحد هو بيع المالك الأصيل على الفضولي، أنه بيع في ملك غيره ويقف على إجازته، وأنه بيع مالك أصيل بالأصالة؟ واضح؟ وانت سلمت الأمرين. كيف سلمت الأمرين؟ لما قلت لك هذا بيع مالك أصلي أو لا، قلت نعم، صحيح؟
يعني أنا لي الخيار، أو أن أقبل أن هذا في العقد الثاني لا أعتبر الملكية في المشتري، فأقول هو من المالك الأصيل، أو أعتبر الملكية.
خب يعني كيف لا تعتبره؟ المفروض الإجازة كاشفة.
خب أنا واحدة من الاثنين، إذا كاشفة كاشفة عن ملك المشتري، فلا يرد هذا العجيب، لأنني في الأصل أقول أنه مالك. تحال كيف تحال مسألة أخرى، ولكن
يعني إذا تقول لما باع هذا لم يكن أصيلا؟
لم يكن أصيلا، إذا تبنيت أنه المشتري لم يكن أصيلا.
وما أدري، يعني استبل وجدان، سؤال، جاء الفضولي باع كتابي هذا لجناب المشتري، ثم جاء الفضولي بعد ذلك واشترى مني هذا الكتاب، أنا عندما جاء الفضولي وبعته الكتاب، يعني لم أكن مالكا أصيلا؟
إذا كنت أقوم بالكشف أن المشتري لا عندي، لا تكون مالكا أصيلا.
وفعلا لما بعته ما كنت مالكا؟
عرفا خارجا نعم، ولكن أقول إذا كنت من أقول بالكلام.
يا شيخنا الكريم، فلان الفضولي باع مالي، وهو إن شاء الله عندما يملك مني سيجيز فيكون المشتري مالكا واقعا، عندما يملك مني، بعد ما ملك مني أنا عندما أبيعه مالك أو لا؟ إذا ما كنت مالكا ما ملك مني، وإذا ما ملك مني ما نفعت إجازته، ولا صار المشتري مالكا واقعا. تأملوا فيه. المحذور الثالث، لزوم عدم تملك المالك الأصلي للمبيع الذي باع المبيع بالعقد الثاني، يلزم أنه لا يتملك شيئا من الثمن ولا المثمن، وهذا محظور. بيانه أن المثمن وهو المبيع، وهذا المالك الأصلي باعه على الفضول فخرج عنه، فهو لا يملكه بعد، وهذا ظاهر. وأما الثمن المبذول في العقد الثاني بإزاء هذا المال، هذا المبيع، فالمفروض أنه بالإجازة من الفضول التي قلنا إنه ينكشف بها ماذا؟ كون المبيع بالعقد الثاني ملكا للمشتري من حين العقد الأول، وكون البيع الثاني واقعا على ملك المشتري. إذن بإجازة الفضول كما يتبين أن المبيع مملوك للمشتري والبيع الثاني وقع على ملكه، يتبين أيضا أن الثمن المبذول بالعقد الثاني بإزاء المبيع الواقع هذا العقد الثاني على ملك المشتري هو أيضا للمشتري مقابل ماله. فإذا كان للمشتري، إذن لم يملك المالك الأصلي شيئا من الثمن ولا المثمن، المثمن خرج عنه بالبيع الثاني إلى الفضولي فلم يبقى على ملكه، والثمن بمقتضى الكشف يذهب إلى المشتري فلم يملك الثمن في قباله. وهذا كما ترى، بمعنى أنه إذا كان المالك للمبيع مالكا له كما هو المفروض، وباعه وأخرجه عن ملكه بعوض، فينبغي أن يعود إليه في قباله عوضه الذي سمي. ولا يلزم انه انا اذا بعتك الكتاب يخرج الكتاب عني معاوضة، ما خرج عني هبة، خرج عني معاوضة وبيعا من دون ان يعود الي عوضه. اي معاوضة هذه؟ وان شئت فقل يجمع المشتري بالعقد الاول بين العوض والمعوض، المشتري في العقد الاول يجمع بين العوض والمعوض، لكن هذا قد يجعل محذورا ثانيا. الاول هو ان المالك للمبيع يبيع ماله ويخرج عنه معاوضة، اي في قبال عوض، لكن يخرج هذا عنه ولا يرجع عوضه اليه، فيبقى بلا مثمن ولا ثمن. هذا لا يكون، خروج عنه معاوضة يقتضي أن يعود إليه عوضه، ما عاد عوضه، خرج إلى المشتري بمقتضى الكشف. هذا محذور. محذور الآخر أن يجمع المشتري في العقد الأول، من هو مشتري في العقد الأول يجمع بين العوض والمعوض، وذلك لأن المشتري في العقد الأول اشترى من الفضولي هذا المبيع وبذل بإزائه ثمنه، ولما أجاز الفضولي العقد الأول وتبين ملك ذاك المشتري في العقد الأول للمبيع ووقوع البيع الثاني في ماله، تبين استحقاق المشتري للثمن المدفوع في العقد الثاني باعتبار وقع على ماله، إذن فيأخذه كما يأخذ المبيع. أنا المشتري بالعقد الأول اشتريت الكتاب الذي تبيعني إياه جنابك فضولا، وعندما تجيز أنت بعد أن تملك يصير هذا لي، صحيح؟ فأخذه هذا الكتاب، صحيح أو لا؟ أيضا كما أخذه أخذ الثمن الذي دفعته أنت الفضولي في العقد الثاني مقابل الكتاب. لماذا؟ كما أنه بالإجازة منك أنت الذي بعتني فضولا ثم تملكت الكتاب، يصبح الكتاب لي وينفذ العقد الأول، كذلك بالإجازة ينكشف أن الكتاب لي من حين العقد، وبيع الثاني وقع عليه على مالي، فالثمن المسمى منك أنت الفضولي بالعقد الثاني مسمى بإزاء مالي وهو لي، فبالإجازة يكون الكتاب لي ويكون ثمنه لي، فأجمع أنا المشتري بين العوض والمعوض. ثم هنا صور ثلاث، الجامع بينها كلها هو أن المشتري يجمع بين العوض والمعوض، لكن في بعضها يجمع بين المعوض وبين العوض بالتمام، وفي بعضها يجمع بين العوض والمعوض وزيادة، وفي البعض الثالث يجمع بين المعوض والعوض وزيادة، وفي البعض الثالث بين المعوض وبعض العوض، لكن الجامع بين المعوض وبعض العوض هو جمع بين العوض والمعوض، واضح؟ بيان هذه الصور أن هذا المشتري الذي بإجازة الفضول ملك الكتاب المبيع وملك ثمنه المسمى بالعقد الثاني، هو أيضا كان بالعقد الأول بذل ثمنا مقابل الكتاب، وبالإجازة كما يكون الكتاب له يكون الثمن لغيره، يخرج عام في مقابل الكتاب. لكن بالعقد الثاني عاد إليه ثمن الكتاب، هذان ثمنان، ثمن خرج عنه بالأول وثمن عاد إليه بالثاني، عقدان في كل سمي ثمن، ثمن خرج عنه وثمن عاد إليه. فإن تساويا فهو قد جمع بين الكتاب وبين الثمن بالضبط، وإن زاد الثمن المسمى في العقد الثاني على ما سماه هو في الأول، وكان دفع في الأول للكتاب 5 دراهم، لكن البايع الفضولي اشتراه من مالك الأصل ب7، وبالإجازة يتبين أن 7 للمشتري وقعت في مقابل كتابه المنكشف ملكه له من حين العقد الأول، وإذا كانت 7 للمشتري فيكون بذل 5 فرجع إليه الكتاب للمعوض و7، والعوض في العقد الأول 5 رجعت له ورجع معها زيادة درهمان، فجمع في العقد الأول بين العوض وزيادة وبين المعوض أيضا، وهذا أفحش إشكالا مثلا. ليس فقط لا تدفع الثمن بل تربح، يعود الثمن إليك وتربح. وإن كان ما سماه في الأول أزيد، بالعكس هو دفع 7 الفضولي اشتراه من الأصلي ب5، فبالإجازة من الفضولي يكون الكتاب للمشتري الأول ويكون له الدراهم الخمسة المسمات في العقد الثاني، فيكون قد عاد إليه مع الكتاب وهو المعوض بعض 7 المدفوعة عوضا، فجمع بين المثمن وبين بعض الثمن. لكن الجمع بين المثمن وبعض الثمن هو جمع بين المثمن والثمن ولو في بعضه، وهو إشكال، فإنه لا يجمع طرف بين العوضين. المعاوضة تعني خروج مال من أحدهما إلى الآخر وخروج مقابله من الآخر إلى الأول، فكما كان قبل البيع والمعاوضة لكل منهما أحد العوضين، يكون بعد البيع والمعاوضة لكل منهما أحد العوضين لكن يتبادلان. هذا كان لي قبل المعاوضة أصبح لك، ذاك كان لك قبل المعاوضة أصبح بعدها لي، هذا معنى المعاوضة. أما أن يرجع إليك عوض من جهتي ومع ذلك تحتفظ بالعوض الآخر أو ببعضه، فكلاهما فيه أنه ما خرج عنك عوض تام على ما تقتضيه المعاوضة، وجمعت بين المعوض وبين العوض ولو في الجملة. الإشكال واحد، وأنه ينبغي أن يخرج عنك المعوض أو العوض بتمامه ويكون في مقابل ما دخل إلى ملكك، فكما لا يصح أن يبقى بتمامه عندك لا يصح أن يبقى بعضه عندك، وتجمع بين المعوض وبين بعض العوض. فالجامع بين الصور الثلاث أن المشتري يجمع بين العوض والمعوض ولو بعضا. هذا هو المحذور والإشكال الثالث. والجواب من المصنف عن الكل بأن هذا الإشكال أو هذه المحاذير مبتنية على دعوى لزوم كون الإجازة من المالك كاشفة عن الملك من حين العقد. هنا في محل الكلام، الإجازة من الفضول الذي ملك تكشف عن ملك المشتري من حين العقد الأول، فيلزم كل ما ذكر. لكن نحن ذكرنا في جوابنا أخيرا عما يلزم في الرابع، من أنه لا ملكية للمشتري بالإجازة من حين العقد الأول، بل لا ملكية له رأسا، لا من حين الأول ولا من حين الثاني، لأنه لا يندفع المحاذير هناك إلا بما رجحه سابقا على ما شرحته في درس كامل هو الدرس الماضي من الكشف الحكمي الذي يقدر معه الملك بعد الإجازة، ملك الأصل. نعم يقدم بعض آثاره الممكنة مثل ملك النماء من حين العقد الأول، فلا يجتمع من حين العقد الأول إلا ملك أصل للبايع الأصلي للمالك الأصلي وملك نماء للمشتري، ومن حين العقد الثاني كذلك ملك هذا النماء وملك المبيع للفضولي إلى حين الإجازة، هكذا بعد الإجازة يصبح المشتري مالكا ويكون قد خرج بعد الإجازة عن ملك كل من الأصل وكل والفضولي، لم يجتمع ملك على العين لمالكين، ولا يتفرع ما ذكر، لأن تفرع ما ذكر من جهة اجتماع ملك المشتري، فيكون هو المالك واقعا فيقع العقد الثاني في ملكه فيقف على إجازته، لكن إجازته تقف على إجازة الفضولي لأنه يحتاج أن يكون مالكا، ولكي يكون مالكا لابد أن يصح الثاني، وليصح الثاني يحتاج إلى إجازة الفضولي، وبالعكس إجازة الفضولي تقف على إجازته لأن الفضول يحتاج أن يكون مالكا وملكه على صحة الثاني، والثاني من حيث انكشف أنه واقع في ملك المشتري يقف على إجازة المشتري فيدور، لكن قلنا لم ينكشف ملك المشتري ليقف كذلك فيدور. وعلى هذا قس بقية المحاذير، تقول ملك وجمع بين المثمن والثمن، نقول ما ملك الثمن حتى يجمع بينهما. نعم عند الإجازة من الفضولي يصير هذا المثمن له، واضح؟ لا من حين العقد، هذا يندفع أو لا؟ تقول لزم لما انكشف ملك المشتري بالعقد الأول للمبيع أن يجمع بينه وبين العوض، إما تمام العوض أو هو وزيادة أو ما دونه بقليل، لكن نقول هو ما ملك من حين العقد الثاني حتى يلزم ذلك. يتأمل إن شاء الله تندفع المحاذير. قال الخامس أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، متأخرة يعني من الفضولي، وعن كون المال ملك المشتري الأول من حين العقد الأول، فقد وقع العقد الثاني على مال المشتري فلابد من إجازته للعقد الثاني، إذا العقد الثاني وقف على إجازته. هذا كما لو بيع المبيع فضولا لو بيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، ويتبين من حين البيع الأول ملك المشتري الأول فيقع الثاني في ملكه فيحتاج إلى إجازته، إذن فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، بينا، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي، يعني المشتري بالعقد الأول. سأنا هنا أضفت وهذا كان يعني لزم بالأول، يعني مضافا إلى هذا يلزم في المحذور الثاني توقف كل من العقدين على إجازة المشتري بالعقد الأول، وهو من الأعاجيب. العقد الأول عقده، فكيف يقف على إجازته؟ العقد الثاني من مالك أصيل، كيف يقف على إجازة غيره؟ بل من المستحيل، وهذا هو المحذور الثالث، أنه مضافا إلى توقف عقد المالك الأصيل على إجازته أو على إجازة غيره، هو من المستحيل استلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. نباع المثمن فخرج عنه، لكن الثمن ما عاد إليه، عاد إلى المشتري لتبين وقوع البيع على ملكه. وأيضا لاستلزام ذلك تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض. عبر هنا استلزام جمع المشتري الأول بين العوض والمعوض، لكن إما بين العوض بين المعوض وتمام ما بذله من عوض في الثمن في العقد الأول، إن اتحد الثمنان أي تساويا. شو عند العقد الثاني؟ لابد من عقد ثاني في المسألة، مفروض العقد الثاني، لكن الإشكال أن هذا اللي اشترى بالعقد الأول أخذ الكتاب بثمن هو 5 دراهم يجمع بينهما، لأن ثمن العقد الثاني سيرجع إليه، فإن سواه جمع بينهما بالضبط، وإن زاد جمع بينهما مع الزيادة، وإن نقص جمع بين المثمن وبعض الثمن. ما أدري ماذا تقصد بعند العقد الثاني. كل المسألة مفروض فيها عقد ثان.
الإشكال السابق يرد قبل يعني بعد العقد.
أي إشكال سابق؟
إنه المشتري.
أي رقم الإشكال السابق؟
هذا الذي سبق، إنه المشتري خرج إليه المثمن فهو مالك ولم يعد الثمن إلى المالك، هذا يرد قبل العقد.
المشتري المالك الأصلي بايع مش مشتري، خرج عنه المثمن ولم يعد إليه الثمن،
هذا يرد أيضا قبل العقد الثاني.
هذا يرد أيضا بلحاظ العقدين.
نعم، لكن قصدي قبل العقد الثاني لا يرد على الإشكال الأخير استلزام،
وهذا لا يرد قبل العقد الثاني، لقبله لا يرد قبل العقد الثاني، لابد من العقد الثاني. فتقول باع المبيع فخرج عنه ومع ذلك لم يرجع إليه الثمن لأنه للمشتري.
لكن يمكن أن لا نقدر عقد ثاني.
كيف يمكن أن لا نقدر عقد ثاني؟
مجرد الإجازة. قدرنا
إجازة شو؟
إجازة الفضول.
كيف تكون بملك المجيز؟ كيف يكون ملك المجيز؟ بالعقد الثاني. المسألة هكذا مفروضة، كيف يعني نقدر إجازة بالعقد الثاني؟ ما إشكالاتكم اليوم أصلاً تنم عن عدم تركيز مع الأسف. التفتوا شوي كيفما كان. إذن لاستلزام ذلك عدم تملك الأصل شيئا من الثمن وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض، هذا إن اتحد الثمنان، ودون تمامه تملك المبيع بعوض دون تمامه إن زاد الأول، يعني بعوض هو دون تمام العوض، يعني بأقل مما سماه وجعله عوضا له، هذا إن زاد الأول، لأنه يرجع إليه البعض، إن زاد المسمى في الأول فيرجع إليه البعض، فيكون تملكه بما هو دون تمام عوضه، دون تمام ما سماه، ومع زيادة إن نقص الأول وزاد المسمى في الثاني يرجع إليه ما سماه وزيادة، كل ذلك لانكشاف وقوعه في ملكه، فالثمن له مهما كان هذا الثمن، فيلزم الصور الثلاث. وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن في العقد الأول، وهذا ظاهر، هو ظاهر. والجواب عن ذلك بما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة الثالث والرابع والخامس شيء واحد، هو تقدير ملك المشتري من حين العقد الأول على الكشف، والمحال على تقديره مسلم. إذا قلت تكشف عن ملكه من حين العقد الأول هناك محال مسلم تقرره بتقريرات مختلفة. مرة تقول يلزم أنه هذا المجيز ملكه وأخرجه عنه إليه يعني عند العقد الأول حين لم يكن مالكا، ومرة تقول كما قلت في الرابع، ومرة تقول كما قلت في الخامس، لكن نحن لا نسلمه حتى يلزم على تقديره هذه المحاذير المختلفة. قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد، والحمد لله رب العالمين.